بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذا لقاء بعنوان قلوب تعرف الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا من قلوب العارفين به وبدينه وبما يحبه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى علينا خطر القلب في حياة كل منا، وجليل أثره وثمرته في تحديد مصير العبد من الشقاء والسعادة. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فالقلب هو محل نظر الرب. إن كان عامرا بالإيمان والتقوى والعلم النافع والإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فذلكم هو القلب السليم العارف الموحد المخبت المنيب المضي عنه من الله سبحانه وتعالى، المقبول عنده عز وجل، الذي يسعد به صاحبه في الدنيا ويفوز في الآخرة، والذي لا يأمر الجوارح التي هي بمنزلة الخدم عنده إلا إلى كل خير وبر وطاعة، والنافع من الأقوال والأعمال. وإما إن كان القلب على غير هذه الحالة، أصابه الران وقلب مريض أو أعمى مرتاب بعيد عن ربه قريب من الشيطان وحزبه، لا يلتذ إلا بكل محرم ولا يهنأ إلا بكل ما يغضب ربه، فذلكم القلب الشقي الذي يتخبط بصاحبه في الدنيا ويورده موارد الهلاك في الأخرى. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب فيه صلاح البدن جميعا، والعكس بالعكس. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويجعلها من القلوب السليمة، اللهم آمين. وإذا كان الأمر كذلك فهذه بعض أنواع القلوب التي إن احتوت على هذه الخصال يرجى لها العافية والسلامة والنعيم والأنس بذكره وشكره وحسن عبادته في الدنيا، والفوز برضوانه وجواره في دار كرامته سبحانه وتعالى. وأن يبلغ العبد بهذه الصفات المحل الأسنى من الجنة والفردوس الأعلى، جعلنا الله وإياكم من أهلها. من هذه القلوب الطاهرة القلوب المخلصة، والإخلاص كما يقولون هو حقيقة دين الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. وأجمع العلماء على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. قال الله عز وجل منوها بشرف الإخلاص وعلو منزلته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا، وهما ركنا قبول العمل عند الله عز وجل. أن نخلص لله، أن يكون العمل لله، وأن يكون أيضا على وفق شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل من الله تبارك وتعالى، مهما تعب العبد ومهما اجتهد في هذا السبيل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما قال العلماء: هذا الحديث ربع العلم. وكان بعض أهل العلم يقول: وددت أن نفرا من أهل العلم جلسوا يعلمون الناس النيات، كيف ينوون في الأعمال، وكيف يخلصون ويحررون هذا الإخلاص أن تكون الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى. ولذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وكان أهل العلم يقولون: النيات تجارات العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والشاهد من الحديث: تبتغي بها وجه الله، وهذا هو الإخلاص، رواه البخاري. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق، أي الشهادة في سبيل الله، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وثمرات الإخلاص كثيرة جدا، منها كما ذكرنا أنه شرط لقبول العبادة، ومنها أيضا أنه على قدر إخلاص الإنسان في الطاعة يكن الأجر. ونعجب غاية العجب حينما يحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن امرأة من بني إسرائيل كانت تمتهن البغاء الزنا والعياذ بالله، أعاذ الله نساءنا وأخواتنا وبناتنا وعموم المسلمات من هذا السبيل المهلك. وكيف أن هذه المرأة مرت يوما بكلب وهو يطوف حول بئر من شدة العطش ويأكل الثرى من شدة العطش، فرقت له ونزلت تأتي، خلعت خفها وغامرت بنفسها وخاطرت ونزلت للبئر، ما فيش آلة كانت تطلع بها المية زي دلو، فعرضت نفسها للخطر وتطاولت بخفها فكانت تملأ هذا الخف ثم ترفعه فيشرب الكلب، وتعيد مرة بعد مرة حتى روي الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. يا الله، يا سبحان الله، عمل يسير جعل الله عز وجل هذا العمل فاتحة خير لهذه المرأة بإخلاصها في سقيا هذا الحيوان البهيم، فشرح لها صدرها لما قامت بهذا العمل وهي مخلصة، ففتح الله عز وجل لها باب التوبة وغفر لها ما كان من هذه الجرائم العظيمة. إنها لم تزني مرة أو مرتين، إنها كانت تمتهن الزنا. فلذلك من بركات الإخلاص أنه على قدر ما يكون في قلب العبد حين يعمل العمل يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الإخلاص العظيمة أن الإنسان يدرك أجر العمل وإن لم يفعله إذا عجز عن تحصيل أسبابه، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواه إلا شركوكم في الأجر. فقيل: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ نحن قد تعبنا في هذا الحر الشديد، وقد ذهبنا لعدو كثيف لحرب الروم هناك في أعالي جزيرة العرب، جزيرة في بعد تبوك، فعدو كثيف وحر شديد، وترك الناس أموالهم وقد نضجت الثمار، فخرجوا طواعية لله ورسوله. كل هذا التعب، كل هذا الخوف، وكل هذه التضحية، وناس قاعدة في بيوتها مرتاحة غير خائفة، تقضي حاجات أمور دنياها وترعى أهلها، يشترك معنا في الأجر؟ تعجب الصحابة، قال: نعم، حبسهم العذر. نعم، حبسهم العذر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ونحن الآن في هذه النازلة، نازلة كورونا وقد أغلقت المساجد 3 أشهر وإلى يومنا هذا لم تفتح للجمعات، فمن كان مواظبا قبل غلق المساجد على صلوات الجماعة والجمعات فإن الله عز وجل يجري أجره منا منه وكرما منه سبحانه وتعالى، لأنه معذور حينما أغلقت بيوت الله تبارك وتعالى. وكذلك من ثمرات الإخلاص أن الله يفرج كروب المخلصين إذا اشتدت عليهم الأمور، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فكل منهم قد تذكر عملا قد أخلص لله عز وجل، فدعا رجل أنه كان بارا بوالديه، وآخر أدى الأمانة، ويعني رجل تعفف عن الحرام بعد أن ذكر بالله، فكانت تنزاح الصخرة شيئا فشيئا حتى انزاحت وخرجوا يمشون، وهذا من ثمرات وبركات الإخلاص. كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص جمع أن يجمع الله سبحانه وتعالى على الإنسان قلبه فلا يتشعث، وأن يجمع عليه شمله سبحانه وتعالى فلا يتفرق ولا يذهب سدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، في بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن كانت الدنيا همه نزع الله غناه من قلبه، وجعل فقره بين عينيه، وشتت عليه ضيعته، ولم يأت من الدنيا إلا ما رزق. ومن كانت الآخرة همه، المخلص في طلب الآخرة وسعى لها سعيها، ومن كانت الآخرة همه نزع الله فقره من بين عينيه، وجعل غناه في قلبه، وكف عليه ضيعته، جمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. والإخلاص يحتاج، وطبعا الإخلاص فيه نجاة من إغواء الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين، وحصول كمال الاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن الإخلاص يحتاج إلى جهاد للنفس، لأنها تتقلب، نية الإنسان تتقلب عليه، قد يدخل العبادة وهو يريد وجه الله عز وجل، ثم يتذكر أنه إذا أطال نظر إليه الناس فيثنون عليه الحسن صلاته، فيدخل هذه النيات السيئات. فلا بد من المعالجة. إذا بدأت العبادة يكن على بالك أمرين عظيمين، الأمر هي هذه العبادة، صلاة، صدقة، نسك، أي شيء، صلة رحم. والأمر الثاني: لماذا تفعل هذا الأمر؟ أهو لوجه الله أم لوجهه ولوجه غيره، أم هو لغير وجه الله؟ ولذلك قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ومن علامات المخلصين أن تكون لهم خبيئة أعمال في السر بينهم وبين الله، وأنهم يكرهون الشهرة، لا يحبون السمعة وبعد الصيت، مذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف اللي هي الشهرة بقى وعلو الذكر لدينه. وكذلك أيضا قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء أبدا. وكان عطاء بن أبي رباح، وهو من سادات التابعين، إذا جلس إليه 5 أنفس راح وتركهم مخافة الشهرة. كذلك من القلوب الموفقة السعيدة القلوب المتوكلة. قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. قال ابن القيم: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإبانة. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، مع الأخذ بالأسباب المأمور بها. ومن أسماء الله الحسنى الوكيل سبحانه وتعالى، وكفى به وكيلا. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في حديث البخاري: سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. وقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا يدلنا على أن أصل التوكل شرط في صحة الإيمان. فإذا خلا التوكل من قلب العبد تماما في كل وقت وحين، فهذا ليس بمؤمن أبدا. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي ليس في بطونها شيء، وتروح بعد أن تسعى على رزقها تعود إلى أكنانها وأعشاشها بطانا، وقد يعني أكلت ورزقت بفضل الله عز وجل. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب، واستعن بالله ولا تعجز، وهذا هو التوكل. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا. وفي حديث 70 ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفاتهم: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لأن فيها نوع من الاستعطاء، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون، لا يستخدمون الكي في العلاج وإن احتاجوا إليه، وعلى ربهم يتوكلون، أي في كل أمورهم. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما وصل المشركون إلى فم الغار، وقال الصديق من خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا وقوع قمة التوكل. وثمرات التوكل كثيرة، منها الكفاية من الله لمن توكل عليه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يقل سبحانه: ومن يتوكل على الله يعطيه حاجته، أو يرزقه خيرا، أو يثيبه أجرا، بل قال سبحانه: فهو حسبه، كافيه سبحانه وتعالى، فنعم هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه. ومنها الحصول على الرزق كما سبق في حديث الطير. ومنها الراحة القلبية. إذا حرم العبد بعد أن يأخذ بالأسباب بعض ما كان يسعى إليه، فإنه من توكله قلبه مرتاح، لأنه قد أخذ بالمأمور، والله عز وجل إنما منعه لحكمة قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. ومنها أيضا دخول الجنة كما في حديث 70 ألفا من غير حساب. ومنها أن التوكل يورث المتوكل محبة الله عز وجل. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكذلك أيضا يورث التوكل صاحبه الصبر والنصر. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومنها أيضا أن المتوكل يسلم من تسلط الشيطان وإغوائه وفتنته. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها أن العبد يرضى بكل ما ينزل به حتى المصائب. قال الله تعالى عن أهل الإيمان: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانظر إلى توكل أم موسى وكيف وضعت وليدها في صندوق خشبي توكلا على الله. وانظر إلى أمنا هاجر حينما تركها الخليل في أرض لا أنيس فيها ولا أحد، فقالت: يا إبراهيم إلى من تدعونا في هذا الوادي وهو لا يرد علي؟ ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. هذا كما يقولون بأن يعني الثقة في موعود الله عز وجل هي سواد عين التوكل. فكلما وثق العبد في ربه سبحانه وتعالى كلما كان من المتوكلين عليه جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين وأن يجعل قلوبنا قلوبا متوكلة عليه. ومن القلوب السعيدة أيضا قلوب التائبين. والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله دا والدين كله داخل في مسمى التوبة. والتوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فهي بداية العبد ونهايته. ومعنى التوبة الإقلاع عن الذنوب في الحال، والندم على ما مضى منها، والعزم على عدم العود إليها في المستقبل. ولا يغفلن أحدنا أن من الأمور العظام التي تحتاج إلى توبة أن يترك العبد ما أمره الله عز وجل بأداء. فلذلك يعني إن الناس بتغفل، إن يعني كثير من الناس لا يعرف من التوبة إلا إنها من الذنوب، ولا يعد من الذنوب إن إنسان أمر أن يصلي فليس يصلي، عنده مال فيه زكاة فلا يزكي، يعني مستطيع للحج والعمرة والصيام فلا يفعل، مأمور ببر والديه فيفعل العكس ويعقهم، وهكذا. ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور في الجملة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قصة آدم عليه السلام وإبليس عدو الله. إبليس أمر بالسجود فامتنع فطرده الله عز وجل، وآدم عصى ربه فأكل من المنهي عنه، يعني فعل المحظور، فتاب الله عز وجل عليه فتاب. ولو عدنا لكلام ابن القيم في كتابه الماتع، كتاب الفوائد، ذكر أكثر من 20 وجها في أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. وقال محمد بن كعب القرظي: يجمع التوبة 4 أشياء. أولا الاستغفار باللسان، تقول: أستغفر الله أتوب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه. والثاني الإقلاع بالأبدان، إن كانت المعصية دي أنت تباشرها، نظر إلى محرم، بتأكل شيء محرم، بتسعى إلى شيء محرم، يبقى تقلع بالبدن، فالجوارح تكف عن فعل هذه المعصية. الأمر الثالث إضمار ترك العود بالجنان، إن القلب يعزم على عدم العود، وهذا هو حقيقة الندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. فيبقى القلب عنده عزم وحزين ونادم على ما كان يفعله مما يعصي به العبد ربه تبارك وتعالى. والأمر الرابع مهاجرة سيء الإخوان، اللي هم أصدقاء السوء، أعاذنا الله وإياكم من أصدقاء السوء. والتوبة سبب الفلاح، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذلك التوبة سبب لنيل محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة سبب لنجاة العبد من الظلم، قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس ثم إلا تائب أو ظالم، قسمة من اتنين ما لهمش صنف تالت، إما تائب وإما ظالم. وهي أيضا سبب لدخول الجنات: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهي سبب لتبديل السيئات حسنات، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما عن مرغبات التوبة، قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقيل إن هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم. وقوله سبحانه: يرغبنا في التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ثم نام تحت الشجرة، فثم استيقظ فوجد راحلته قائمة على رأسه فقام وأخذ بلجامها وقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح: يا ربي، يا سبحانك، يا جليل، يا عظيم، أنت في عليائك وفي استغنائك تفرح يا ربنا بتوبة عبد من عبيدك كان آبقا فعاد وكان مذنبا فأناب. تفرح هذا الفرح الذي يليق بك سبحانه وأنت مستغن؟ إن الناس والله لو عقلوا مثل هذه النصوص ما عصوا ربهم، وإن استزلهم الشيطان وضعفت أنفسهم فإنهم لا يطيقون أبدا أن يبقوا من غير توبة لحظة واحدة فما دونها. وكذلك أيضا قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وروى ابن ماجه وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ولكن لابد أن نعلم أن التوبة على فضلها وشرفها هناك معوقات تعوق الناس عن الوصول إلى هذه التوبة. من هذه المعوقات كثيرة، نذكر منها أربعا جمعها الشاعر في قوله: إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الخلاص في الإخلاص والرجوع إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يرد عبده ومن قبل ومن بعد، أن يكون الله عز وجل أذن لك أن تتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهو يأذن بتوبة العاصي ثم يتوب العاصي فيقبل سبحانه وتعالى توبته التي أذن له فيها سبحانه وتعالى.
وهناك معينات على التوبة، منها أن يدعو الإنسان كثيرا لنفسه بالثبات على الطاعة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ومنها صحبة الأخيار والصالحين والتائبين، ومنها البيئة المعينة على الطاعات والبعيدة عن فعل السيئات، كما في نصيحة العالم للذي قتل 100 نفس فقال: ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله عز وجل معهم. فمش حد يروح في مكان بيغلب عليه المعاصي، الأماكن السياحية التي فيها العري وفيها الخمور وفيها الدنيا يعني مليئة بالمعاصي، ويقول أنا في حالي وكذا. لا، الإنسان بشر وله رغبات كامنة، أول ما بيجي عند يمس المثير لها الله أعلم بحاله كيف يكون. فلا يستوي أن يكون الإنسان في بيت من بيوت الله وفي مكان يعصى الله عز وجل فيه. كذلك استحضار دائما معنى من المعينات على التوبة، معنى التوبة والاستغفار، أن أنت مذنب، أن أنت مقصر في حق مولاك، ومن منا الذي لم يقصر في حق مولاه. إن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك لا ألم، كلنا قد ألم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وكذلك أيضا من القلوب السعيدة، القلوب المباركة، هي القلوب المحبة الراجية الخائفة. والمحبة هي حقيقة العبودية، لأنه لا بد فيها، أي العبودية، من تمام الحب مع غاية الذل. فمتى انحلت المحبة؟ انحلت العبودية. وحقيقة العبودية أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت، لربك سبحانه وتعالى، فلا يبقى لك منك شيء. يبقى كل ذرة من ذرات كيانك موهوبة لله الذي وهبك إياه، فليس لك اختيار، وليس لك رغبات، وليس لك نزوات، وليس لك أهواء، في خلاف حبيبك وأعظم محبوب لك وهو الله عز وجل. وقد دخل البصري على أبي العباس بن سريج الإمام الشافعي الفقيه المشهور، فقال له ابن سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ فقال: لا أدري، ولكن يقول القاضي. فقال له: قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: والوعيد، اللي هو والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يكون إلا على ترك فرض. وما أحسن هذا الانتزاع. وقال الله سبحانه وتعالى عن أصناف من يحبهم: إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين، والذين آمنوا أشد حبا لله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. متفق عليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وعند الترمذي من حديث صفوان بن عسال قال: جاء أعرابي جهوري الصوت فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما عملش أعمالهم، ولا كان عنده علم كعلمهم، ولا فضل كفضلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وأبي موسى بدون ذكر الأعرابي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولكن لا بد مع المحبة من الخوف والرجاء، فالقلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، رأسه المحبة والخوف والرجاء جناحاه، جمعت في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويعني يريد أن احنا نراجع الأسباب الجالبة للمحبة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله يعني في مدارج السالكين وغيرها، وقد ذكر منها 10 أسباب: كقراءة القرآن بالتدبر، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكره على كل حال، وإيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، ومطالعة القلب للأسماء والصفات، ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه، وانكسار القلب بكليته بين يدي الله، والخلوة به وقت النزول الإلهي، ومجالسة المحبين الصادقين، ومباعدة كل سبب. مع عظم محبة الإنسان يمكن أن يتلبس ببعض المعاصي، فليس من شرط المحبة عدم المعصية بالكلية إلا من عصمه الله عز وجل. قد ذكر الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن أبي بكر بن أبي عثمان الحيري قال: سمعت أبي وقام في مجلسه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا عثمان، متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه؟ قال: إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه. قال: فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخلو طرفة عين من خلافه؟ قال: فبكى أبي عثمان وأهل المجلس، وجعل يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه، صادق في حبه مقصر في حقه. وكذلك أيضا القلوب الراجية الخائفة، فالرجاء نقيض اليأس، ومعناه تأمل الخير وقرب وقوعه، والنظر إلى سعة رحمة الله. قال الله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. وقال الإمام الشافعي: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وكذلك يحذر الإنسان من الرجاء مع الإسراف في الذنوب، لأن بعض الناس يضحكون على أنفسهم ويظنون أنهم يرجون رحمة الله عز وجل وهم سادرون في ذنوبهم وفي غيهم وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: ولبئس ما قال، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ثم الكريم هذا سبحانه وتعالى عقابه أليم وعزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، فهذا الذي يغلب جانب الرجاء حتى يموت الخوف في قلبه فيؤدي إلى أن يسرف بالمعاصي، هذا كأعور العين لم ينظر إلا بعين واحدة. والخوف أيضا مما وهو الجناح الثاني مع الرجاء كما ذكرنا، وهو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب. قال ابن رجب: إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه. وقال ابن حجر: إن الخوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ووصف الله الملائكة فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال عن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال أهل الخوف من المؤمنين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، والدلوج هو السير أول الليل كما يفعل الإنسان المسافر يقوم مبكرا، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وقال الحسن البصري: الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال أبو عمرو الدمشقي: حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني وأخواتي بما ذكرنا من آي الذكر الحكيم وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح، مسكن الله وإياكم بسبيل الكتاب والسنة والسلف الصالح، ووفقنا سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. والشكر موصول للإخوة في موقع الطريق إلى الله، والإخوة أحلى فريق أحلى شباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير وإلى نشر العلم وبثه، وأن يكون هذا في موازين حسناتهم، اللهم آمين، وأن يجعلنا وإياهم من مفاتيح الخير، وأن يعني يديم سبحانه وتعالى علينا نعمة الهداية والتوفيق والدعوة إليه سبحانه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.